الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله وبياكم في الدرس السابع من دروس شرح مختصر القنوري للإمام أبي الحسن أحمد بن محمد القنوري، المولود سنة 62 و300 والمتوفى سنة 28 و400 للهجرة. وصلنا إلى باب الأنجاس. نعم، بعد انتهينا من الحيض والاستحاضة وأنواع الدماء تكلمنا فيها، دخلنا في باب الأنجاس. نعم، والأنجاس جمع نجس، نجس بكسر الجيم، ويقال رجل نجس ورجال أنجاس. نعم هكذا. قال رحمه الله تعالى: تطهير النجاسة واجب من بدن المصلي وثوبه والمكان الذي يصلي عليه. قال تعالى: وثيابك فطهر. فعلى المسلم عندما يريد أن يصلي أن يطهر ثيابه، جسده، والمكان الذي يصلي فيه. لأن احنا تكلمنا على النجاسة الحكمية، غائط، بول، دم، ثم سندخل على النجاسة الحقيقية طبعا، والغائط والبول هو أيضا من النجاسات الحسية. نعم، فهذا قال واجب، فواجب على المسلم أن يطهر ثوبه وجسده والمكان الذي يصلي فيه. وهنا ننبه أنه الواجب هو في المكان الذي يصلي فيه، هو المحل السجود إلى موقف قدمه. نعم، هذا هو المطلوب. فقد تكون نجاسة عن يمينه أو عن شماله فلا عبرة به. طبعا لا يعني أنه إذا وجدنا مكان طاهر ومكان نجس نذهب إلى لا، نقول قد يصلي أحدنا وبقربه بول، يعني طفل يبول، زين، هل صلاته باطلة؟ يقول هنا تفى شرط طهارة المكان. لا، العبرة بمكان سجودي، محل سجوده إلى موضع قدمي، هذا محل هذا، زين. حتى العبرة في مرور الشخص أمام مصلي هو هذا المحل، واضح؟ يعني لا عبرة بعد السجود، ولا عن اليمين، ولا عن إيش، ولا عن الشمال. والإنسان يعني دائما يكون حريصا على أن يصلي في مكان طاهر. قال: ويجوز تطهير النجاسة بالماء المطلق، وهو الأصل. الماء هو الأصل في تطهير النجاسات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. زين، لأن الماء طهور لا ينجسه شيء، والماء هو المزيل، وهو الأصل في إزالة النجاسة. الماء هو الأصل في إزالة النجاسة. قال: وبكل مائع طاهر يمكن إزالتها به، كالخل وماء الورد والماء المستعمل. زين، نأتي إلى باب، هذا الباب عند الأحناف خلافا للجمهور، وهو: هل يجوز إذا جاءت نجاسة على الجسد أو على الثياب أو على المكان أن نزيلها بغير الماء أم لا يجوز؟ نتكلم على الثياب اللي هي دائما تكون فيها نجاسة. زين، هنا اختلف العلماء، الجمهور يقول لك لا، إلا الماء، لأن الأصل فيه الماء. والأحناف وهو الذي أذهب إليه، زين، إنه يجوز أن نزيل النجاسة به كما قال، زين، بكل مائع طاهر. مدام طاهر إذن يجوز أن نزيل به الإيش؟ النجاسة. قال يمكن إزالتها به، وأعطاك مثال، قال كالخل وماء الورد والماء المستعمل من الوضوء من الغسل، هذا الماء المستعمل يجوز أن نزيل به النجاسة. وهذا هو لأن العلم الآن يا أخواني حفظكم الله دائما، يعني كنت قبل تقريبا 3 ساعات وأنا أبحث في بعض المسائل المعاصرة الموجودة، زين أقول طالب العلم يجب أن فكره يتجدد، يتجدد خاصة في الفروع، فكره إيش يتجدد. يعني لو قيس رأي الآن مع رأي قبل 10 سنوات تجد بون يعني كبير، فرق كبير بينهما. زين لماذا؟ الإنسان كلما يطلع كلما إيش يعرف أمور كثيرة جدا. زين فلا دام أقول لطلاب العلم الصغار لا تستعجلوا، عند طلاب علم زين عندهم يا أما أبيض يا أما أسود، ماكو شيء اسمه رمادي. وأنا كنت هكذا يعني قبل 20 سنة، يعني ماكو أبيض أسود، فما عنده شيء اسمه وسطية. ليش؟ لأن ما درسنا أصول، ما درسنا هذه العلوم اللي تنفعنا، ما عنده تطلع كبير جدا. زين ندرس بعض العلوم وخاصة المصطلح، المصطلح مصطلح الحديث أول ما يبدي بالمصطلح. يا أخي اترك المصطلح، روح تعلم فقه، زين تعلم نحو، تعلم لك لا مصطلح ليد يصير محدث. زين هذا أكبر خطأ جسيم لطالب العلم، والآن تقريبا ثلة كبيرة من طلاب العلم يقعون بهذا الخطأ الغالي، وقعت فيه أنا شخصيا. زين أول ما يبدي حديث مصطلح حديث، الأسئلة أقول لك الدارس يقول لي دارس بيقونية دارس، مثل ما كان أحد مشايخ سيدي قال لي تدارس، قلت لي نعم دارس مصطلح قبل تقريبا 30 سنة، قال لي يا حبيبي تعال أصلي مسألة فقهية كذا كذا، قلت لي ما أعرف أصلا، مسألة عقدية كذا كذا ما أعرف. ليش؟ لأن هذا هو الرياء الذي وقع فيه بعض الشباب. فنصيحة، نصيحة للشباب ولغيرهم، اجعل المصطلح مرحلة أخرى، واضح؟ وأرجع إلى كتاب وسائل طالب العلم. زين قال زين كالخلي وبال ورد وما بستعمل، العلم يتطور. الشاهد قد يأتي زين يعني في العلم أنه الثياب تتطهر لا بمائع طاهر ولا بالماء، بالأوزون قد يعني تدخل الأشعة الثياب نجسة تخرج طاهرة. زين هل السؤال هنا نحن نتعبد الله بالماء لأنه آلة، أم لأننا نريد أن نزيل النجاسة؟ نحن نتعبد الله بزال النجاسة، أما الوسيلة التي نزيل النجاسة عليه زين قد تختلف. زين قد تختلف، كانت الوسيلة الماء، قد تتطور إلى أوزون، قد تطور إلى شيء آخر ما نعرف إحنا بالمستقبل ماذا يعني. إذن يجوز أن نزيل النجاسة بأي شيء ما دام يزيل رائحة وأثر وطعم هذه الأوصاف 3 للنجاسة، واضح؟ هذا قول الأحناف وهو قول قوي وقريب للعقل ويعني للمنطق. زين قال وإذا أصابت الخف نجاسة لها جرم. زين قال فجفت فدلكه بالأرض جاس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. زين عندما صلى الحديث عند أبي داود وغيره، فنزع حذاءه في الصلاة، نعله في الصلاة، فرأى الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزع النعل، فنزعوا، فقال لهم لماذا فعلتم ذلك بعد أن انتهى من الصلاة؟ قال يا رسول الله رأيناك فعلت كذا فعلنا. قال أتاني جبريل فقال أن فيها نجاسة، فالشاهد فقال فإن وجدتم زين فامسحوا به أو كما قال فامسحوا به الأرض أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحديث بمعنى رويته. فالشاهد أنه تمسح النجاسة تمسح النجاسة زين بالأرض وتطهر تطهر زين التي تمشي وثوبها يعني على الأرض. فقال يطهره ما بعده يعني يأتي إلى مكان نجس ويأتي إلى مكان طاهر. فالمكان الطاهر هو اللي زين يطهر النجس السابق. إذن فدلك وبالأرض جاس زين. والمني نجس عند الأحناف المني نجس. لماذا؟ قال لأنه يخرج من محل البول. هذا مسألة خلافية يعني مسألة المني والأصل يعني إحنا نذهب إلى طهارته زين. قال إحنا عينا بالمذهب الأحناف الآن. قال والبني نجس لأن يخرج من مخرج البول والبول نجس زين. فقال له زين كيف تقول نجس وهو أصل الإنسان؟ هل أصل الإنسان نجس؟ يعني مسألة مريد إحنا نخوض في الفقه المقارن نتكلم على المذهب. قال يجب غسل رطبه. فرق بين الرطب واليابس. قال فإذا جف على الثوب. إذن أول شيء المني الذي يخرج من الإنسان إذا كان رطب فقال هذا إيش نجس. إذا كان يابس قال فإذا جف على الثوب أجزأ فيه الفرق. لماذا؟ حديث عائشة رضي الله عنه عنها أنها كانت تفرك ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم زين من المني ويصلي به. واضح؟ إذا جف على الثوب أجزأ فيه الفرق. لذلك إذا يفرقون الأحناف في المني مع أنه عندهم نجس. هل هو رطب أم إيش أم يابس؟ رطب نجس تغسل مكان وبعضهم يخطأ يعني بعض العوام. والله يا أخواني دائما أقول لطلاب العلم اتركوا هاي المسائل اللي الآن لا ثمر لها. مو معنى لا ثمر لها أنه تترك في نعم تدرس في العلوم الشرعية لكن العوام انظر الناس الآن ماذا تحتاج. بعض الناس ماذا يفعلون؟ الثياب اللي جاب في زوجته يروح يغسله يقول لك هذا صار نجس. جهل عميق. بعض الناس يظن انه اذا توضا في الحمام وضوءه باطل. جهل عميق زين. جهل عميق يعني موجود. بعض الناس ما يعرف يصلي. بعض الناس يعتقد ان الزكاه ايش امر يعني ما يعرف انه الزكاه ركن من اركان الاسلام. فامور كثيره موجوده يعني انظر الى الواقع وما مطلوب بهذا الواقع. لا تتكلم الان انظر الى المشايخ الله يعني يهدينا وإياهم يشتر على أمور ما موجود أثرها لا يوجد أثرها الآن في زين في الواقع. انظر إلى الأمة ماذا تحتاج. تكلم على ما تحتاج الأمة من أمور واترك هذه الأمور التي زين اتركها لمجالس العلم. مو تخرج أنت أي شيء يطلع بقلبك ونشرت بالفيسبوك ونشرت بالتويتر. لا لكل مقام له مقال. العوام لا تطلعهم. احنا كنا هذا اخطاء احنا وقعنا بها اخواني. انا اتكلم ترى الحياة والخبر هذه يعني من الامور التي مرت بنا. فهذه التي مرت بنا يعني تعلمنا منها. فدائما ننصح التلاميذنا وننصح زين احبتنا في الله نقول يا اخوان اتركوا الامور هذه وتكلموا عن الواقع وما هو المطلوب الواقع زين. لكن تلاحظون دروسي مئات الدروس عندي مئات وصلت بالآلاف زين. ما درست بالعقيدة للطحاوية زين. والأمور اللي تكلمت فيها بالطحاوية تكلمت فيها بالطحاوية مع العقيدة مهمة طبعا زين. لم أتكلم فيها في مكان آخر. لماذا؟ لأن الطحاوية مجلس علم. فتكلمت على الصفات ما تكلم في عند العوام لأنه العوام الآن ما يعرفون هذه الأمور أصلا زين. إذن يفرقون بين النجس و بين الرطب واليابس. قالوا النجاسة إذا أصابت المرأة أو السيف اكتفي بمسحها. المرأة السيف لأنها يعني تمسح تزال النجاسة يزال أثرها وانتهى الأمر. وإذا أصابت الأرض نجاسة فجفت بالشمس. نأتي هنا إلى مسألة جفاف النجاسة بالشمس. ماذا يقول أحمد؟ يقول لك إذا أصابت الأرض نجاسة فجفت بالشمس وذهب أثرها، أثرها أي لونها وريحها وطعمها، قال جازت الصلاة على مكانها ولا يجوز التيمم منها. لأن يقول لك الصلاة زين، إحنا عندنا طهور المكان هو المراد، فالطهور صار بذهاب أثرها. أما إنها تطهر لا زين، لأن التيمم زين يكون مطهرا، فهو طاهر ويجوز الصلاة عليها لكن غير مطهرة بالتيمم. واضح زين. ومن أصاب من النجاسة المغلظة كالدم والبول والغائط والخمر. زين، الآن نتكلم على أنه أصابتك نجاسة، ماذا نفعل؟ قال ومن أصابه من النجاسة المغلظة كالدم والبول والغائط والخمر. زين، الدم نجس، وقلنا الدم النجس عند الأحناف تنتبه هو الذي إيش يتعدى عن محله، يعني اللي لاكو قطعة دم هنا عند الأحناف وليس بنجس. زين، قلنا إحنا الأصل إنه إن المسلمين كانوا يصلون بجراحاتهم كما جاء في عند البخاري وبوب في ذلك أبواب، وذكر حديثا معلقة في هذا الباب. يعني فالدم يعني نجس لا ينقض الوضوء. فقال من أصابه من النجاسة المغلظة كالدم، الدم والبول وهو نجس بالإجماع، والغائط وهو نجس بالإجماع، والخمر وفيه خلاف ولا دليل صريح في نجاسة الخمر الحسية، لا دليل صريح في نجاسة الخمر الحسية، مسألة خلافية بين أهل العلم. دليل قطعي الدلالة في نجاسته لا يوجد، لا يوجد في نجاسة الخمر. فرق بين نجاسة حكمية يعني نجاسة حسية ومعنوية. شنو حسية وشنو معنوية؟ يعني إنما المشركون نجس، هل المشرك هو كل نجس؟ يعني إذا أنا مسكت صرت نجس؟ لا، نجاسته معنوية، قد يكون أنظف من غيره، لكن النجاسة هذه معنوية تسمى، يعني مو حسية ملموسة ملموسة. زين، أما النجاسة الحسية مثل الغائط البول هذه ملموسة. واضح؟ فنجاسته قد تكون معنوية لكن ليست حسية. يعني زين، خاصة الكحول الآن، الكحول الآن كل العطور اللي نستخدمها فيها كحول، زين فيها كحول فيها نسبة من الكحول. زين، وما أريد أخوض في المسألة هذه. زين، والخمر ماذا قال لك؟ قال لكم من أصاب النجاسة المغلظة كالدم والبول والغائط والخمر، زين، قال مقدار الدرهم فما دونه. ماذا يعني الدرهم؟ الدرهم تقرؤون في كتب المتقدمين الدرهم البغلي، هذه العبارة ماذا يعني؟ الدرهم البغلي قيل نسبة إلى يعني قدم باطن قدم البغل، زين، هذا الدائرة السوداء. وقيل وهو الأقرب إنه نسبة إلى رأس البغل، هذا كان من ملوك فرس، كانت الدرهم تصك باسمه وتوضع يعني صورة هذا رأس البغل، زين، في فسميت على هذا رأس البغل. هذه يعني روايتان في معنى درهم البغلي، زين، الدرهم البغلي. والدرهم يأتي، يعني كانت المسلمون يتعاملون بالنقد، من تجي هذه النقود؟ ما كان عندهم يعني عندهم عملة. الأول ما من فعلها عبد الملك بن مروان زين، وابنه هم الذين صكوا العملة. فكانت تأتيهم الدرهم من الفرس والدينار من الروم. فإذا سمعت الدرهم معنى فضة، دينار يعني ذهب، واضح؟ زين زين، مقدار الدرهم هذا المقدار له مساحة معينة، كم مساحتها؟ اختلف أقوال كثيرة، منهم من قال بقدر الأنملة زين الخصر، يعني هذا زين، ومنهم من قال براحة الكف هذه، منهم من قال قدم البغل هذه السوداء، هذا هو مساحة يعني أدى أقرب لكم المسألة، وهي يعني تنظر إليها أقوال كثيرة زين. فهكذا يعني ولا دليل زين قطعي، الدليل مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لكن هذه تابعة إلى استشارة العلماء وقالوا به، يعني تجد عند الفقهاء قدروها حتى يقربون. في بعض الأحيان العلماء عندما ينظرون إلى أمور فماذا يفعلون؟ يقربون يعني إلى العوام حتى يتعلم زين. فلو قال مثلا على سبيل المثال قديم قال لك الدر البغلي هو هكذا زين، هل هكذا أم هكذا أم هكذا أم هكذا أم كيف؟ يعني تقريبا أنا أريد أقول يعني هكذا تقريبا حلقة اليد أو أكبر هكذا، يعني هذا قدر تقدير على جمع بين الأقوال يعني. إذن تقريبا هكذا زين، قد يكون واحد يده طويلة قد واحد يعني تقريبا يعني زين، ولو واجد شيء مقدر بالسنتيم والمليم، وإنما هو لتقريب الواقع إلى المسلمين، تقريب الفكر، تقريب الموضوع، تقريب مسألة إلى زين المسلمين. قال مقدار الدرهم، إحنا نتكلم على زين، قال ومن أصابه من نجاسة مغلظة كالدم والبول والغائط والخمر زين. وهنا تتبه الدم والبول من غير مأكول اللحم، من غير مأكول اللحم، سنتكلم عليها مسألة مهمة جدا، يربون طيور ربون كذا زين. مقدار الدرهم فما دونه جازت الصلاة معه، شو يعني جازت الصلاة معه؟ معنى أنت ما تروح تخسل زين، لا يقول لك هذه معفو عنها، مثل ما أنت تب هذه فائدة نفيسة، عندما تدخل إلى الحمام أو تدخل إلى الخلاء يتطاير بعض الرذاذ إلى ثوبك، هذا معفو عنه بالشرع لأنه يصعب التحرز من ذلك، واضح حبيبي؟ يصعب، فكل شيء يصعب التحرز منه الشرع إيش؟ ما جعل الله علينا في الدين من حرج، وجعل الله علينا في الدين مين؟ من حرج زين، والأصل التيسير على الناس. فأقول لك هذه إذا أصابت مقدار الدرهم هذا وإذا صل وشفته قال لك جازت الصلاة معهم، لكن إذا تستطيع التجزيلة تجزيلة، فإن زاد لم تجز أكثر من هذا كذا لا تجز زين. لاحظ أنا ما أعطيتكم مراجع الأقوال، ماكو شيء يعني حتى اللي يعطيك ما يعطيك زين. والدرهم طبعا عادل تقريبا 3 غرامات زين، يعني قيمته زين 3 غرامات، الدرهم 3 غرامات، هو غرامين 975، والأحناف عند الجمهور، الأحناف قالوا 3 غرامات و175، فقول لك 3 غرامات واحد يسا يعني 3 غرامات انتهى الأمر، هذا يعني مقدار الدرهم وزن الدرهم زين. وطبعا قدروا بقدر الدرهم أخذ من موضع الاستجاء، واضح؟ هذا هو التقدير، يعني قالوا هذا هو المكان موضع الاستجاء. إذن مقدار درهم قال لك هذا معفو عنه جاز صلاته معه. فإن زاد لم تجز زاد عن الدرهم ما تجز صلاة فيه. وإن أصابته نجاسة مخففة كبول ما يؤكل لحمه. عندهم عندنا احنا تتبه إلى هذه الفائدة. عندنا أمرين، أولا بول وما يخرج من الغائط أو يسمى بزر وماذا يسمى زين روث زين بعرة ما يخرج من كل لحم غير كل لحم. اتبع على التفصيل هذا. عندنا احنا ما خرج من غير مأكول اللحم نجس إجماعا أو عند عامة الفقهاء. يعني عندك قط تتربي زين هر قط فهذا باد غائط زين نجس واضح. ما لا يؤكل لحمه بوله وغائطه نجس واضح. ما يؤكل لحمه هنا صار خلاف. الحنفية والشافعية في المشهور من قولهم قالوا بنجاسته. المالكية وأحمد طبعا هناك روايات كثيرة وأقوال وجه للشافعية أنه طار ما يأكل لحمه بط طير غنم إبل إيش يأكل واضح. تكلم عن بول وغار كان سمى روثا بعرة إلى آخره زين. قال وإن أصابته نجاسة مخففة كبول ما يأكل لحمه. لاحظ زين عرفنا احنا التفصيل ما يأكل لحمه وما لا يأكل لحمه عندنا زين. عند الأحناف عندهم تفصيل آخر قالوا بول ما يؤكل لحمه بول ما يؤكل لحمه انتبه وليس الروث ولا عندهم الروث عند أبي حنيفة نجاسته مغلظة. فعند الأحناف بول ما يؤكل لحمه نجاسة مخففة. عند الأحناف بول ما يؤكل لحمه شنو بعير غنم قس على ذلك الفرس يعني عندهم يؤكل لحمه الفرس يؤكل لحمه عند الجمهور خلافا للمالكية اللي يستدلوا بقوله تعالى قال والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة. قالوا هذا الله سبحانه وتعالى قيدا للركب وللزينة ما ليس الأكل. فعند الجمهور زين ما يؤكل لحمه. فعند الأحناف يعني بوله نجاسة مخففة. الغاط الروث البعرة قالوا نجاسة مغلظة. لماذا عند أبي حنيفة وهذا طبعا الشافعية قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عند قضاء حاجته فجاء بحجرين وروث فرمى فأخذ الحجرين ورمى الروث فقال إنها إيش ركس وركس نجس زين. وسد المقابل وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني بالركس النجاسة وإنما هي من طعام دواب الجن. فالجن عندما جاء كما جاء في مسند أحمد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال طعامهم العظام وما فيها من لحم اللي يخرج وجعل الروث طعاما لدوابهم. والحديث صحيح في مسلم أحمد وغيره. قال نرجع للأحنف قال وإن أصابته نجاسة مخففة كبول ما يؤكل لحمه كبول ما يؤكل لحمه زين. إذن ما يؤكل لحمه بوله عند الأحناف نجاسة مخففة واضح. أما الغائط فنجاسة مغلظة وهذا عند الشافعي أيضا نجاسة زين. قالوا جازت الصلاة معه ما لم يبلغ ربع الثوب. بول إذا سألك لماذا قال بول ولم يقل الغائط كالبعرة وكال لأن الغائط أو البول البعر والروث وزيت ما يخرج من ما يؤكل لحمه من الحيوانات نجاسته مغلظة. طبعا بعضهم احترز من الطيور, الطيور قال لك إن هذه يعني يمنع الاحتراز منها, زين عصافير لك هذه نجاسته يعني ليست بالمغلظة, واضح هذا عند الأحناف هو الصحيح رفع المشقة. زين أسألت لي ربي حمام ولي ربي طيور ولي ربي بط, كيف تفصيل هذا القول زين عند الأئمة الأربعة؟ زين تهم بهذا الشيء. يقول لك زين إذا صاب البول عند الأحناف, وهو طبعا قول يعني عند كثير من العلم, قاسوا على ما كثر وما قل. زين شلون أقرب لك هذا الواقع ما كثر وما قل؟ قل لك ربع الثوب. إذا صاب ربع الثوب بول ما يؤكل لحمه زين فهذا جاز صلاة به, أكثر من الربع لا يجوز. يعني أنت عندك حصانة ربي وبال على جزء زين هذا نجاسة مخففة, وعند الباقين قالت لا هذه النجاسة يعني طاهر ليس بنجس, فتصلي عادي, وهذا ذب بوي حتى إذا عندك وسوسة كذا لا بس. زين قال طبعا الصاحبان, هذه فائدة, الصاحبان قالوا بأن الروث والبعر وما يؤكل لحمه زين نجاسته مخففة, لأن المسألة مختلف فيها, هذه فائدة. زين طبعا ربع الثوب ربع عد الثوب هذا هم أيضا مسألة خلاف. قال وتطهير النجاسة التي يجب غسلها على وجهين, يعني نأتي إلى تطهير النجاسة. قال فما كان لها منها عين مرئية, عند نجاسة بها عين مرئية مثل الغائط مثل الدم, عين مرئية تشوفه بعينك يعني تراها بعينك زين, وهذه تشوفها لهجة عراقية. قال فطهارتها زوال عينها زين. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن إيش أن تحد وتقرص, قال ولا يضرك أثرها, يعني الدم تغسلها بالماء وكذا ما تبقى شيء من الدم من اللون, ومعنى أنه بقاء لون الدم معناه أنه نجس, لا هذا اللي قدرنا عليه, ذهب طعمها وريحها وانتهى الأمر. فقال لك فما كان لها عين مرئية فطهرتها زوال عينها إلا أن يبقى من أثرها ما يشق إزالتها إزالته. فإذا زال عينها وقصدنا أوصاف الثلاثة لو طعم رائحة إلا أن يبقى ما من أثره ما يشق إزالته كاللون مثلا لون دم الحيض يعني يصعب إزالة اللون فهذا معفو عنه. زين وما ليس له عين مرئية مثل البول ما يرى بالعين, قال فطهرتها يغسل حتى يغلب أو يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر, فسقط الثوب على هذا تغسل حتى يظن على إيش على طاعتي, وده فائدة يعني إذا سقط مثل على جزء مثل سقط هنا مثلا أسي مثال تغسل هذا المنطقة حتى يخرج ظنك, مو شرط تغسل كل لا مو شرط. زين قالوا الاستنجاء سنة يجزئ فيها الحجر وما قام قام, فالنبي صلى الله عليه وسلم استنجى, فعندنا استنجاء بالحجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم, والأصل في الماء, والآن هذا يعني إلا في الجيش وهذه غير موجودة يعني فأي شيء حجر وما يقوم مقام الحجر خشبة أي شيء. زين قال يمسحه حتى ينقيه, يمسح المحل زين الدبر, وليس فيه عدد المسنون, والسنة ثلاثة, وقد يكون بحجر واحد لكن يمسح بثلاث أطراف أتى بالسنة وانتهى الأمر. قال وغسل بالماء أفضل, غسل الدبر بالماء أفضل, فإن تجاوزت النجاسة مخرجها لم يجز فيه إلا الماء. ليش؟ لأنه إذا أتيت بالحجر ستنتقل إلى إيش؟ إلى باقي الأماكن, فهذا يحتاج إلى الماء وهو الآن متوفر الحمد لله, أو المائع على قول الأحناف الذين قالوا يجوز أن نزيل النجاسة بماء عين طاهر. طاهر. زين. قال ولا يستجي بعظم لأنه طعام الجن كما ذكرنا في حديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره. زين. ولا بروث طعام الدواب الجن، ولقوله في حديث ابن مسعود صلى الله عليه وسلم إنها ركس، أتى بحجرين وروث فرمى الروث قال إنها ركس، ولا بطعام لأنه هذا يعني يهان ولا يجوز. زين. مرات أن أقوال يقولون توقع بال كان نعمة الله، نعم هذه نعم يجب أن تكرم، هذه صورتنا من الموروث الجيد، أكو موروث جيد وأكو موروث سيء، موروث جيد هي هذا الشيء، موروث السيء زين عندما يقلب النعال هكذا يقول لك لا هذا زين ما له علاقة، شو العلاقة يعني زين، فمثلا نقلبه يشبه لك هذا ساد الدم. وسبحان الله هي في هذه أيضا فيه لفتة لفطة الإنسان، يعني الله سبحانه وتعالى زين كما قلنا سابقا في العلو. قال ولا بيمينه لأنه خلاف السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يجعل في يمينه كل شيء حسن، في شماله كل ما يستقذر من نظافة الدبور وإلى آخره زين، وتنظيف الزين والاستجاء وإلى آخره، إلا من عذر، واحد مقطوع عيده مشلول إلى آخره. زين. اصبروا معنا إن شاء الله ما بقى شيء. كتاب الصلاة، أول وقت الفجر إذا طلع الفجر الثاني. الصلاة هي العبادة الوحيدة التي لا يجوز بحال من الأحوال أن تترك، وأول ما يعاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يحاسب عليها المرء الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. وتارك الصلاة اختلف فيها زين على أقوال، الجمهور قالوا تركها تكاسلا فلا يكفر، وقول للحنابلة وقول للشافعية، وبه قال بعض أهل العلم منهم الحميدي شيخ البخاري كما خدناه احنا في أصول السنة، هذا الكتاب اللي الرسالة اللي حققتها موجودة على الانترنت، رسالة رائعة جدا زين في عقيدة السنة وجماعة، قال بأنه كافر، وهذا الذي عليه النص لقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، واضح ترك الصلاة، فهذا نص قطعي الدلالة على كفر تارك الصلاة، والعهد الذي بيني وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. زين. لكن الأول في صحيح مسلم جاء عند أبي داود والنسائي وبألفاظ كثيرة متعددة. زين. وهذا الذي أذهب إليه. أما من تركها جحودا فهذا كافر إجماعا. زين. وبعض مستحيل لسه واحد يقول لك أنا أتركها جحودا إلا المرتد. أسا أكو واحد يقول لك أنا أترك صلاة جحودا، ترى يسب الله ويطعن بالأنبياء ويسب النبي و و و و و إلى آخره، ولما تتكلم يقول لك أنا مسلم. زين أنت مسلم لماذا تسب الله سبحانه وتعالى يا أخي؟ أهم شيء الإيمان في القلب. زين أين ثمرة الإيمان إذا كان إيمانك في القلب؟ لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا عبادة ولا ولا، شنو إسلام؟ فقط اسم. يعني أروح أسجد للبقر وأسجد للصنم وأقول أنا مسلم؟ لا. في بعض الآن الذين يسمون بالمسلمين زين أبو جهل وأبو لهب أفضل منهم، لأنهم يشركون بالله بل بربوبية الله سبحانه وتعالى، بعض المسلمين وهو قلة زين اللي يشركون بالربوبية، يقول لك أنا مسلم، يسب الله ويقول لك أنا مسلم، ويطعن بدين الله ويقول لك أنا مسلم، وما يصلي ويقول لك أنا مسلم، شنو مسلم؟ وين أثر الإسلام؟ أين أثر الإسلام؟ زين أين أثر الإيمان؟ فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، عمل بالجوارح مهم جدا، مهم جدا. الآن فيصل الآن حارين بالدنيا من الصباح المساء، هاي مسألة يعني مهمة جدا، هناك عندي أدلة كثيرة لعلي أعمل إذا الله يسر الله لي رسالة في حكم تكفير تارك الصلاة. زين. طبعا هذا لغير من يصلي يوم ويترك يوم يعني. وهذا بس أنا ذكرها شيخ الإسلام التيمي يعني ما أريد أتكلم فيها. قال الصلاة الصلاة تغتن الدعاء. قال فصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني ادعو لهم. مصلي علي وين صلاة اللي صلاحا الصلاة هي الأفعال بخصوصة المفتتحة بالتكبير والمختومة بالتسليم، وهي فرض عين على كل مكلف، فرض عين على كل مكلف. زين، ويمر بها الأطفال في 7 سنين يعلمون ويضربون بعشر سنين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال أول وقت الفجر إذا طلع الفجر الثاني. عندنا فجرين، فجر الذي يذهب طولا، هذا فجر الكاذب. شو يذهب طولا؟ يعني الضوء زين مستطيل كذنب السرحان، هذا الذنب الذئب عندما يقف هكذا ايش طول طويل زين. وهذا يعني فجر الكاذب، يجوز فيه الاكل ويجوز فيه قيام الليل ويجوز الى اخره. والفجر الثاني هو الفجر الصادق، وهو الذي يذهب مستطيلا زين منتشرا في الافق، يعني افق يعني طرفي السماء. هذا هو الفجر الصادق أو الفجر الثاني. زين، الفجر الثاني زين. قال وهو البياض المعترف في الأفق، معترف بالعرض السير. واني كنت أسكن قبل 6 سنوات بالطابق 9 وهو سبحان الله هذا فادي أمامي جبل، فاستفدت يعني استفدت من هذا يعني هذا الشيء يعني في تفريق بينهما. قال وآخر وقت يا من تطلع الشمس، فإذا شرقت الشمس شروق الشمس هذا آخر وقت صلاة الفجر. وأول وقت الظهر إذا زالت الشمس. لاحظ عندنا إحنا الشمس، انتبهوا يعني حتى تفهم المسألة جيدا، هذا مشرق وهذا مغرب. الشمس تشرق من المشرق، فعندما تخرج تبدأ الشمس طبعا أول ما تبدأ يظهر الفجر الكاذب، يعني بعد الشمس ما خارجه، ثم الصادق وفي صلاة فجر، ثم تبدأ الشمس وياي شمس عائدي تبدأ بالارتفاع حتى تصل إلى الشروق. فإذا شرقت الشمس زين لا يجوز الصلاة، وهنا لا يجوز الصلاة وقت منع عنها. بعد شروق الشمس بربع ساعة ب15 دقيقة تقريبا زين، هذا وقت منع عنها. بعد شروق الشمس بربع ساعة وقت منع عنها. بعد ذلك زين تبدأ الشمس تتقل إلى هكذا. هذا الشخص احنا نضع عندما رأيت الشمس هكذا، ضربت الشمس بجهة المشرق ضربت واتجهت إلى شخص أو كذا، الظل نحو إيش؟ نحو المغرب تقريبا. فيبدأ الشمس بشروق هكذا حتى تصبح في كبد السماء، في وسط السماء زين. قال أول وقت الظهر إذا زالت الشمس، ما معنى الشمس؟ زالت الشمس، الشمس تخيل وياي هذه ما تقرأ كتاب ما تفهمها، ما تدرس عن مشايخ ما تفهم هذا الشيء زين. الآن الشمس في كبد السماء، تبدأ أول ما تجي الشمس هذا زين يظهر ظل يسموه ظل الزوال زين. قال أول وقت الظهر إذا زالت الشمس، يعني تزيد نحو الغروب، أول ما تزيد يبدأ وقت الظهر. وآخر وقتها عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى في الزوال. الزوال فهذا الشمس هنا بالوسط بدأت أول ما تزيل يظهر في يسمى في الزوال. شو في الزوال؟ هذا الشخص، هذا الشخص بدأ الشمس تشرق من هنا وصلت من هنا. طبعا أول ما تبدأ الشمس تشرق من هنا الظل يكون بهذا الجهة، تصل إلى هنا يبدأ الظل يتناقص من جهة المغرب، تتناقص حتى يقف. طبعا تختلف هذه باختلاف الأماكن زين، حتى تقف الظل. الشمس في وسط السماء، عندما تقف يقف الظل وشمس كبت السماء تزول الشمس قليلا يبدأ الظل يتحرك، أو ما يبدأ الظل يتحرك سما هذا الزوال، زين، يسمى ظل الزوال. ويقول فرق بين الظل والفيء، طبعا كلاهما واحد، لكن الظل هو الذي قبل في الغدات يعني عند شروق الشمس، الظل، والفيء يكون بعد أن تأتي الشمس إلى الغروب، هذا يسمى فيء. الفيء بعد أن تذهب الشمس إلى المغرب، والظل هو قبل أن تصل إلى كبد السماء. وآخر وقت عند أبي حنيفة إذا صار ظل كل شيء مثليه، يعني هذا زين مثليه، واحد اثنين مثليه، هذا آخر وقت الظهر، سوى فيء الزوال. قل شنو فيء الزوال؟ هو الفيء الذي يتكون بعد أن تزول الشمس وتتجه نحو المغرب، وعندما يتناقص الظل، فالفيء الذي يزداد بعد ثبوته عندما يتناقص هذا يسمى فيء الزوال، يعني عندما تكون في وسط السماء متجه إلى المغرب، فالفيء الذي يتكون يسمى فيء الزوال. واضح؟ عاد هذا الفيء، عاد هذا الفيء، عاد هذا الفيء وليس معه. زين، قال لك وأبو يوسف ومحمد، وقال أبو يوسف ومحمد رحمه الله إذا صار ظل كل شيء مثله، صلاة الظهر كل شيء مثله، هذا صلاة الظهر. زين، هذا قول أبو محمد، وهو طبعا قول تقريبا الجمهور يعني. وأول وقت العصر إذا خرج وقت الظهر على القولين، قلنا إحنا أبو حنيفة قال ظل كل شيء مثليه عدا في الزوال، وأبو حنيفة والصاحبان قالوا ظل كل شيء مثله. زين، قال لك أول وقت العصر إذا خرج وقت الظهر على القولين السابقين. زين، وآخر وقت هاي العصر قال لك ما لم تغرب الشمس، ما لم تغرب الشمس حتى الغروب آخر وقتها. وأول وقت المغرب إذا غربت الشمس، أول وقت المغرب، تنتبه وياي في قول الأحناف، وهذا السؤال حيتيكم بالامتحان. إذا غربت الشمس عند الأحناف، ما قولهم في غروب الشمس كيف يكون؟ قال لك إذا غربت الشمس أول وقتها، إذا تبدأ الشمس بالغروب، الشمس وصلت من كبد السماء ثم تنتقل نحو الغروب، تصل إلى درجة الغروب الشمس تغرب، زين، تنتهي. زين، آخر وقت قال لك ما لم يغب الشفق. ما هو الشفق؟ قال لك الشفق، زين، اختلف فيها على قولين الأحناف، وهذا به يعني قال يعني أهل الكوفة تقريبا، قالك أو أبو حنيفة قالك هو البياض الذي يرى في الأفق بعد الحمرة. إحنا تلاحظون عندما الغروب يتظهر حمرة، بعد الحمرة أكو بياض، هذا البياض قالك هو شفق. هذا عند من؟ عند أبي حنيفة. نتكلم على آخر وقت المغرب، قال لك ما لم يغب الشفق، فحتى هذا البياض يذهب. واستدلوا بحديث أبي هريرة أنه حتى يعني يظهر السواد، وكما قال يعني، فقالوا هو أبو حنيفة قال هو هذا ذهب البياض اللي بعد الحمرة، هذا البياض ذهب، هو هذا آخر وقت المغرب. فوقت المغرب مضيق، وقت مضيق يعني وقت محدود، فلا بد يسارع الإنسان في صلاته الذي يرى في الأفق بعد الحمرة. زين، عند أبي حنيفة هذا، عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد هو الحمرة، هو الحمرة نفسه، هذا هو الشفق. سأقول الشفق عند الزين اللي عليها آخر وقت المغرب ما لم يغب الشفق. ما هو الشفق؟ زين، البياض اللي بعد الحمرة عند أبي حنيفة، والحمرة هذه اللي تخرج، تلاحظون عند المغرب أكو حمرة، قال لك هذا زين إذا غابت، زين، آخر وقتها عند أبي حنيفة، أبي يوسف ومحمد، عند أبو حنيفة حتى يذهب بياض. فرق بيناتهم قالوا 3 درجات تقريبا، بين البياض والحمرة مقدارها قدروا بثلاثة عشر دقيقة، مقدارها قدروا بثلاثة عشر دقيقة. زين. قال وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق، قال الشفق هل هو الحمرة أم البياض على القولين؟ أول وقت العشاء أول وقتها، وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر الثاني عندهم. زين، يعني خلاف الحنابلة دولة منتصف الليل. زين، العشاء امتد إلى إيش؟ الفجر الثاني. زين، أول وقت الوتر، الوتر والوتر عندهم فرض، عندهم يعني واجب عفوا عند الأحناف، الوتر عندهم واجب. زين، قالك أول وقت الوتر، قالك بعد العشاء، أول وقت الوتر بعد العشاء. آخر وقت وقتها قالك ما لم يطلع الفجر، ما طلع الفجر هذا آخر وقت الوتر، آخر وقت الوتري ما لم يطلع يطلع الفجر. قال ويستحب، ويستحب الإسفار بالفجر، يستحب الإسفار. الإسفار هذا عند الأحناف خلافا ل يعني الجمهور، عند الأحناف لاحظا في حتى في تركيا يعني يظهر النور يلا يبدون يصلون الفجر. زين، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسفروا هكذا، جاء عند الترمذي أسفر الفجر فإنه أعظم للأجر. فعند الثوري وعند أبي حنيفة قالك الإسفار هو أن يظهر نور، شيء من النور. عند الشافعي وأحمد ومن ذهب قالك لا، مو معنى الإسفار وظهور النور، لا، الإسفار هو أنه يعني لا نصلي في وقت الفجر الكاذب، هذا يعني عدو الإسفار. زين، فهو ما مختلف بالحديث، بس الاختلاف في فهم النص وليس في النص، واضح. زين، ويستحب الإسفار بالفجر والإبراد بالظهر في الصيف، الصيف يبرد بأنه يؤخرون الصلاة قليلا. زين، وتقديمها في الشتاء وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس. طبعا الإبراد مو معناه أنه ولا هو الوقت، شوف لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا. زين، في صلاة الظهر، شو معنى أبردوا؟ ما معناه هذا يعني، ما معناه أنه ننتظر حتى يصير جو بارد؟ لا، معناه أنه ننتظر حتى زين يزداد الظل، هذا الفائدة النفيسة. زين، هاي تعلمتها من شيخي. زين، هو من العلماء الأجلاء. فقال لك الإبراد مو معناه أنه ولا هو من الظهر في الصيف إلى العصر جو حار، قال لك الإبراد هنا زين هو ظهور ظل للجدران حتى يستطيع المسلم يصلي، هذا هو. زين، وطبعا هناك أدلة على هذا الشيء، المقام لا يسع. قال وتقديمها في العيش في الشتاء، فالشتاء تقدم لأن الجو بارد، وتأخر العصر ما لم تتغير الشمس، فإذا تغير الشمس لا يجوز أن نؤخرها. وتعجيل المغرب، والمغرب طبعا هنا قلنا وقتها مضيق، فلا يفصل بين الأذان والإقامة إلا بقدر ثلاث آيات أو بجلسة خفيفة. قال لك وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل، ما قبل ثلث الليل، هذا زين أيضا. زين، ثلث الليل نتكلم إحنا على قوله في المستحبات. ثلث الليل كيف نعرف ثلث الليل؟ باختصار نحسب الوقت، كيف معرفة ثلث الليل؟ من المغرب إلى الفجر ونقسم على ثلاثة، الناتج مثلا أضرب مثال، الأذن المغرب بالستة والفجر بالستة، ستة المغرب مغرب وستة الفجر، الفجر بين الستة للستة كم ساعة نحسبها؟ 12 ساعة. شو نسوي؟ نقسم على ثلاثة، فنقسم على ثلاثة الناتج كم يطلع؟ 4 ساعات. إذا بالستة للعشرة هذا الثلث الأول، للعشرة للثنتين هذا الثلث الثاني، للثنتين بعد الليل إلى الستة هذا الثلث الأخير من الليل. زين، كيف نعرف منتصف الليل؟ من 6 ل 6 12 ساعة قسم على 2 يطلع 6، فمن 6 إلى 12 6 ساعات، هذا المتصف الأول. من 12 إلى 6 المتصف الثاني. جزاكم الله خير ونفع الله.